بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 46 من دروس شرح كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله، ولازلنا في الأبواب التي تتعلق بفضل الأذان وفضل الإقامة، وقد وردت بعض الأسئلة من الدرس الماضي، وقد مر معنا حديث النهي عن الخروج من المسجد بعد الأذان أو عند الأذان. فالسؤال يقول: هل يفهم من حديث الأذان والخروج من المسجد أي عند بداية الأذان أم عند انقضاء الأذان؟ الظاهر من الأحاديث أنه إذا بدأ الأذان، إذا بدأ المؤذن وقال الله أكبر الله أكبر، هنا الحديث يأتي النهي عن الخروج من المسجد إلا لحاجة، كما مر في الدرس الماضي، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا من أدركه الأذان في المسجد ثم خرج لم يخرج لحاجة، ذكر الحاجة. فحاجات الناس تختلف، وحاجات الناس يحكمها الشرع، وقد يحكمها أيضا العرف، ما تعارف عليه الناس أن هذا أمر حاجة للخروج من هذا المكان. فهذا الجواب، يطبق الحديث أو لا يجوز الخروج إذا بدأ المؤذن. إذا بدأ المؤذن، المسافر هل يشمله الحديث؟ المسافر لا يشمله الحديث. لماذا؟ لأنه في سفر أولا، وفي طريق غالبا، وهذه حاجة وعذر للخروج من مسجد بعد الأذان، يصلي ويكمل سفره، لا ينتظر إقامة الصلاة لأنه مسافر، وهذه حاجة وسبب وعذر له إذا أراد أن يخرج من المسجد، لأن السفر له أحكامه الخاصة والمسافر له أحكام خاصة فيه. هل لو خرجت بعد الأذان بعد ما صليت منفردا ولم أنتظر الجماعة لحاجة، هل أدخل في الحديث؟ لا، أنت الآن صليت وعندك حاجة خارج المسجد، ذلك صليت منفرد ثم خرجت بعد الأذان، فيجوز لك الخروج لأن عندك حاجة، ينطبق عليك الاستثناء الذي في الحديث إلا لحاجة. هل أقول اللهم رب هذه الدعوة التامة بعد أن أرد خلف الإقامة؟ الذي جاء في الحديث النداء، إذا سمع أحدكم النداء، النداء يعني الأذان، يقول مثل ما يقول المؤذن ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بالدعاء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة إلى آخره. أما الإقامة لا، ما أعلم دليل أن هذا الدعاء اللهم رب هذه الدعوة التامة يقال بعد الإقامة، لأن أصلا بعد إقامة الصلاة تبدأ الصلاة مباشرة، الآن الإمام إذا أقام الصلاة على طول سوى الصفوف كبر تكبيرة الإحرام، ما في مجال للدعاء، ليس هذا موطن دعاء، بعد الإقامة ليس موطن دعاء، واضح؟ فالدعاء يقال عند الأذان للصلاة المفروضة، أما عند الإقامة فلا أعلم دليلا يدل عليه، وليس هذا موطن هذا الدعاء اللهم رب هذه الدعوة التامة بعد الإقامة. بعض الأئمة يسكت قليلا بعد الإقامة قبل تكبيرة الإحرام ليدعو، هل يصح هذا الفعل؟ كأنه مكمل للسؤال السابق. أيضا لا أعلم في ذلك سنة أن هناك دعاء بعد الإقامة. المعلوم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا قيمت الصلاة يأمر بتسوية الصفوف ويكبر تكبيرة الإحرام. لا نعلم أنه كان يدعو صلى الله عليه وسلم قبل تكبيرة الإحرام، لا أعلم دليلا من السنة. بل مر معنا قديما أن من أهل البدع، من أهل العلم اعتبره من البدع، من أهل العلم اعتبره من البدع لأنه لا دليل عليه. ثم أن هذا عند الإقامة بعد الإقامة ليس مكان للدعاء، ليس وقت للدعاء. الآن خلاص الإنسان يستحضر النية حتى يدخل في الصلاة، إذا كبر الإمام يستحضر النية ويكبر تكبيرة الإحرام، والإمام لا يدعو، الإمام يسوي الصفوف بعد الإقامة، يأمر الناس بتسوية الصفوف. هذا الذي هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو حكم الخروج من المسجد بعد الأذان لمسجد آخر يقام فيه صلاة جنازة أو درس علمي إذن هناك حاجة عندك، في حاجة، إذا تعلم أن في مسجد آخر تقام فيه صلاة الجنازة وأنت تريد تذهب هناك ولكن سبقك المؤذن وأنت في المسجد فتخرج للمسجد الآخر لصلاة جنازة، هذه حاجة، أو لأنك تحضر درس علم في مسجد آخر وهذا المسجد الذي أنت فيه أذن المؤذن، أنت تريد تحضر هناك وتصلي هناك لتحضر الدرس، فهذه حاجة ينطبق على عليك الحديث الذي معنا، الذي مر معنا في الحديث الصحيح غيره، من أدركه الأذان في المسجد ثم خرج لم يخرج لحاجة. إذن في حاجة، هذا يعتبر من الحاجات. هل الخروج من المسجد بعد الأذان ليصلي الصلاة في المسجد القريب من بيته أو من عمله؟ ما أدري، هل هو عندك حاجة في بيتك في هذا الوقت حتى تذهب من هذا المسجد الذي أذن فيه حتى تصلي في المسجد القريب من بيتك؟ عندك حاجة أنت في ذاك المسجد أو في بيتك في عندك حاجة، أو فقط تغيير مسجد؟ إذا كان تغيير مسجد لا يعتبر من الحاجة والعذر، تبقى هنا تصلي ثم تذهب بعد الصلاة إلى بيتك، ليس عذر. لكن إذا عندك حاجة في المسجد ذاك الثاني أو في بيتك عندك حاجة، أو موعد عندك في بيتك، أو يمكن يأكلون عنك العشاء في البيت مثلا والمسجد بعيد، في أسباب، في حاجات قد يعتبر الإنسان تعتبر حاجة. وقلنا مثل ما ذكرنا لكم الحاجة هي إما في الشرع تعتبر حاجة أو في عرف الناس يعتبرون هذا أمر حاجة، عذر للخروج من المسجد. أظن هذا السؤال أجبنا عليه في الدرس الماضي، هل النهي يشمل المرأة مثل الرجل؟ النهي من الخروج من المسجد بعد الأذان هل يشمل المرأة إذا كانت موجودة في المسجد؟ يرحمك الله، الظاهر الأحاديث يشملها، ما دام أن المرأة حضرت المسجد فعليها الالتزام بأحكام المسجد، عليها الالتزام بأحكام المسجد، لا تستثنى من الرجال، لأن الأمر لا يتعلق بمرأة ورجل. الحكم الشرعي، الحكم الشرعي يتعلق بمن حضر المسجد وأذن المؤذن، فلا يخرج من المسجد سواء كان رجل أو امرأة، فالحكم واحد للرجل والمرأة في كل ديننا، إلا ما جاء الاستثناء، ما جاء الاستثناء في شرعنا أن المرأة تستثنى. كل الحديث هذه كلها للرجال وللنساء، وهذا من آداب حضور المساجد، ما دام المرأة حضرت المسجد، الآن حضرت المرأة لصلاة الجمعة في المسجد، لا يجوز لها أن تتكلم أثناء خطبة الجمعة، يجب عليها الإنصات والاستماع مثل الرجل، لأن هذا يتعلق بالمسجد، هكذا هذا الأمر. فإذا حضرت المسجد فعليه الالتزام والتأدب بآداب المسجد. نبدأ بباب الترغيب في الدعاء بين الأذان والإقامة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه الترغيب والترهيب في كتاب الصلاة: الترغيب في الدعاء بين الأذان والإقامة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، رواه أبو داود والترمذي واللفظ له، والنسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما، وزاد فادعوا. وزاد الترمذي في رواية قالوا: فماذا نقول يا رسول الله؟ قال: سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة.
نعم، هذا حديث صحيح لغيره، صحيح لغيره في صحيح الترغيب 265، الترغيب في الدعاء بين الأذان والإقامة. إذن فيه فضل، فيه أمر في ديننا، أمر استحباب بالدعاء بين الأذان والإقامة. الآن انتهى الأذان ودعيت دعاء الأذان: اللهم رب هذه الدعوة التامة. الآن هذا الوقت إلى أن تقام الصلاة، هذا وقت من مضان استجابة الدعاء، من مضان استجابة الدعاء، يعني من الأوقات التي قد يستجاب فيها الدعاء. ولذلك قال: فادعوا، في رواية ابن حبان فادعوا. ماذا نقول يا رسول الله؟ في رواية الترمذي قال: سألوا الله العافية في الدنيا والآخرة، من الأدعية التي تقال بين الأذان والإقامة: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، أو في الدنيا والآخرة. فهذا فيه ترغيب في الدعاء، لأن هذا الوقت وقت يستجاب فيه الدعاء. نعم.
قال رحمه الله: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ساعتان تفتح فيهما أبواب السماء، وقلما ترد على داع دعوته عند حضور النداء، والصف في سبيل الله. وفي لفظ قال: ثنتان لا تردان، أو قال: ما يردان. الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعض بعضا. رواه أبو داود وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما، إلا أنه قال في هذه: عند حضور الصلاة.
نعم، هذا حديث أيضا في هذا الباب، وأيضا يدل على أن الدعاء بعد الأذان إلى الإقامة أيضا لا يرد. وأما الدعاء عند الإقامة أو بعد الإقامة هذا لا يصح فيه دليل، لا يصح فيه دعاء خاص، لا يصح فيه دعاء خاص. والحديث القادم حديث المنكر الذي بعده، حديث المنكر لا يصح حين تقام الصلاة. فالدعاء الذي يستجاب ولا يرد بين الأذان والإقامة، كل هذه الأحاديث الخمسة تتعلق بها. أما الأذان أو الدعاء أقصد بعد الإقامة فلم يرد فيه شيء صحيح، لم يرد فيه، لأن هذا الموضع ليس موضع دعاء، ليس مكان دعاء، وإنما مكان تسوية الصفوف والدخول في الصلاة، هذا بعد الإقامة. هذا القول الصحيح والراجح، لأن الأصل لا بد من دليل. نخصص دعاء بعد الإقامة يحتاج إلى دليل، ليس عندنا دليل. فيه الحديث الثالث حديث منكر، حديث ضعيف لا يستدل به: ساعة أن لا ترد على داع دعوته حين تقام الصلاة، حديث منكر لا يصح. فنحتاج إلى دليل يقبل لعمل أي عبادة أو دعاء. فأيضا هذا الدعاء فيه ساعتان حديث أيضا صحيح لغيره، حديث سهل بن سعد صحيح لغيره 266 في صحيح الترغيب والترهيب 266: ساعتان تفتح فيهما أبواب السماء، يعني يستجاب الدعاء. تفتح فيهما أبواب السماء يعني يستجاب الدعاء. وقلما ترد على داع دعوته، لأن الدعاء له شروط، ليس كل دعاء يستجاب. الدعاء أو الداعي نفسه لابد أن يلتزم بشروط، شروط للدعاء، ليس هكذا. كم من الناس يقول ندعو وما في فائدة في الدعاء. أولا قد يكون هو استعجل، والله عز وجل له الحكمة البالغة، قد يؤجل له استجابة الدعاء، يبتليه بتأخير الإجابة، يدخر له الأجر والثواب يوم القيامة، يمنع عنه من السوء والمصائب بسبب دعائه. أنت لا تعلم، أنت عليك تدعو، والله عز وجل له الحكمة البالغة. وقد يكون من عدم استجابة دعائك موانع، هناك موانع لا يستجاب بسببها الدعاء، وقد جاءت في شرعنا. ألم يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الشخص الأشعث الأغبر الذي يمد يديه إلى السماء والله عز وجل لا يستجيب له؟ لماذا؟ لأن مطعمه حرام، مشربه حرام، غذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ فمن أكل حرام، أكل الحرام مانع من موانع استجابة الدعاء، مانع. كم من الناس تساهلوا في أكل المحرمات، كم من الناس في أيامنا نسمع قصص نستغرب لأننا في جو الحديث وطلبة العلم والعلماء، لكن في الناس يتساهلون جدا في أكل الحرام، وهذا ليس غريبا، هو من علامات الساعة، من علامات فساد آخر الزمان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: يأتي زمان لا يبالي المرء أكل من حلال أو من حرام. هذا هو الزمان، هذا حديث صحيح. يأتي زمان لا يبالي المرء أكل من حلال أو حرام. فالناس تدعو، لكن ما دام تأكل بالحرام وتتعامل بالربا وتأخذ الرشوة وتأخذ تظلم الناس وتضيع ساعات الدوام وتتهرب من دوامك وتأخذ الراتب كامل، جزء من راتبك حرام لأنك أخليت بواجبك واجباتك الوظيفية، أخليت بالعقد اللي بينك وبين الجهة التي تعمل معها، أنك عندك دوام 7-8 ساعات تأخذ عليها راتب كذا، فتتهرب من الدوام وتغيب بدون عذر وبدون مستند قانوني، هذه كلها حرام. هناك كثير من الناس غافلة عن هذا الشيء، ويأتي يصيب بالمصيبة أو كذا أو يحتاج أو يا رب هو أكل الحرام أنى يستجاب له. فأكل الحرام من موانع استجابة الدعاء. أيضا من موانع استجابة الدعاء الدعاء بقطيعة الرحم، واحد يدعو بقطيعة الرحم، أي دعاء فيه قطيعة رحم لا يجوز، أو يدعو بدعاء فيه ظلم للناس، فيه اعتداء على الناس، وهو يدعو ربه أن يعينه على ظلم الناس، لا يمكن، هذا ما يستجيب له الله عز وجل. وهناك موانع للدعاء، والدعاء له فقه، ويأتي أبواب الدعاء فيه الأدب المفرد وفقه الدعاء، لكن هنا الشاهد أن الدعاء، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: قلما ترد على داع دعوته. هو يتحرى وعند الأذان وبين الأذان والإقامة يريد أن يدعو، لكن في موانع للدعاء ينتبه لها المسلم، يبعد عن هذه الموانع، يأكل الحلال، يبتعد عن المحرمات، لا يدعو بقطيعة رحم، لا يدعو بمعصية، لا أيضا يعتدي في الدعاء، في من الناس يعتدي في الدعاء، والله سبحانه وتعالى نهى عن ذلك في كتابه أنه لا يحب المعتدين، بعد ما أمر الناس بأن يسألوه سبحانه وتعالى فذكر أنه ينهى عن الاعتداء في الدعاء. ما معنى الاعتداء في الدعاء؟ مثاله أن يدعو الإنسان بأمر مستحيل أن يحصل، هذا اعتداء. مثلا من الناس الجهلة، ما أدري سمعتم عنهم، اللهم ادخل إبليس الجنة، يقول هكذا، هذا مستحيل، الله عز وجل لعنه وقال أنت من أهل النار ولا يمكن يدخل الجنة، دعاء لأمر مستحيل، اللهم ارزقني جناحين أطير بهما، هذا أمر مستحيل. في من الناس يعتدي، هذه النوع من أنواع الاعتداء في الدعاء، وأمثلة كثيرة لا ليس مجالها، لكن هذا الحديث فيه ترغيب بين الأذان دعاء بين الأذان والإقامة، كذلك عند حضور النداء والصف في سبيل الله. الصف يعني الجهاد في سبيل الله، عندما يلتحم الجيشان المجاهد مع العدو، الآن يلتحم الجيشان، فإذا دعا دعاء مستجاب، دعاه مستجاب، ثنتان لا تردان، ما يردان الدعاء عند النداء عند الأذان من الأذان للإقامة، وعند البأس، هذا في الحديث الذي معنا، وعند البأس، عند البأس يعني عند الحرب، والله عز وجل قال الصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، البأساء يعني الفقر، والضراء يعني المرض، والبأس حين الحرب والقتال، والقتال، فهذه ساعة استجابة أيضا. فدعاء المجاهد في سبيل الله عند التحام الجيشين حين يلحم بعض بعضا، حين يلحم بعض بعضا يعني يلتحم الجيشان ويدعو المجاهد فالله يستجيب له. الحديث الذي بعده
قال رحمه الله: وفي رواية له: ساعتان لا ترد على داع دعوته حين تقام الصلاة وفي الصف في سبيل الله. ورواه الحاكم وصححه، ورواه مالك موقوفا.
نعم ورد سؤال يذكرنا بالحديث الأول، يقول عنده نسخة التي عنده محققة، ويقول أن الزيادة منكرة، فما هي الزيادة؟ لو جعلنا الحديث الأول حديث أنس دعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، ورواه أبو داود الترمذي واللفظ والنسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما، وزاد زاد ابن حبان في صحيح فادعوا، فهنا الزيادة هذه منكرة أو زيادة الترمذي تحتاج أنا أبحث عنها، لكن لا أعلم بذلك، فنبحث عنها الناتية للدرس القادم. حديث الذي قرأ أخوكم في رواية له يعني لابن حبان عن سهل مرفوعا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا حديث منكر، هذا حديث منكر في ضعيف الترغيب والترهيب، ضعيف الترغيب والترهيب 176، قال عنه شيخ الألباني رحمه الله في ضعيف الترغيب والترهيب قال عنه منكر. وفي رواية له: ساعتان لا ترد على داع دعوته حين تقام الصلاة، هذا هو المقصود، لأن عند إقامة الصلاة لا يصح فيه حديث صحيح، عند النداء صحت الأحاديث عند الأذان، لكن عند الإقامة ما فيه دعاء، ما في حديث صحيح، هذا حديث منكر. وفي الصف في سبيل الله عرفنا له. الحديث الذي بعده
قال رحمه الله: وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نادى المنادي فتحت أبواب السماء واستجيب الدعاء، فمن نزل به كرب أو شدة فليتحين المنادي، فإذا كبر كبر، وإذا تشهد تشهد، وإذا قال حي على الصلاة قال حي على الصلاة، وإذا قال حي على الفلاح قال حي على الفلاح، ثم يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة الصادقة المستجابة المستجاب لها دعوة الحق وكلمة التقوى، أحينا عليها وأمتنا عليها وابعثنا عليها واجعلنا من خيار أهلها أحياء وأمواتا، ثم يسأل الله حاجته. رواه الحاكم من رواية عفير بن معدان وهو واهن، وقال صحيح الإسناد.
الحافظ الترمذي قال وهو واهن، وهو واهن يعني الراوي روايته ضعيفة بل منكرة، لذلك الحديث ضعيف جدا، حديث ضعيف جدا، قال عنه في ضعيف الترغيب والترهيب ضعيف جدا 177 رقم الحديث في ضعيف الترغيب والترهيب. وأنا أردت أن تسمعوا الحديث وبعد ذلك تعرفوا أن الحديث ضعيف، لأن إذا سمعتوه مرة ثانية تعرفون أنه حديث ضعيف جدا، حديث ضعيف جدا. و نقرأ الأحاديث الضعيفة والموضوعة التي جمعها الحافظ حتى نعلم هذه الأحاديث الضعيفة والموضوعة، نعرف أن هذه أحاديث ضعيفة وموضوعة لا نستدل بها، لا نعمل بها، ننبه الناس عليها. وهذا علم، هذا علم وأمر معروف نهي عن منكر، فنحتاج إلى حفظ الأحاديث أيضا الضعيفة والموضوعة ومعرفتها، كما أيضا نحتاج إلى الأحاديث الصحيحة والحسنة المقبولة حتى نعمل بها. فهذا علم، وهذا علم لا بد من ذلك. الحافظ المنذري جمع كل ما يتعلق بالأحاديث التي في الترغيب والترهيب، الصحيحة وغير الصحيحة، حتى يكون يعني كتابه مرجع لمن سمع حديث في الترغيب والترهيب يرجع لهذا الكتاب. فرحمه الله خدم الإسلام خدمة عظيمة. لذلك هذا الحديث الذي سمعته حديث ضعيف، ولأن هذا معرفة الأحاديث الضعيفة والموضوع علم، فأحد المحدثين الكبار أعطى ولده أوراق كثيرة فيها حديث وكتبها، قال احفظها، إذا حفظتها تعال أخبرني. فأخذ الولد هذه الأحاديث، مئات الأحاديث، حفظها، فرجع لوالده قال له هذه كلها أحاديث موضوعة وضعيفة، كلها أحاديث ضعيفة وموضوعة، حتى تعلمها تعرف أن هذه أحاديث موضوعة وضعيفة. فكانوا كما يعلمون الناس الحديث الصحيحة والمقبولة الحسنة حتى يعملوا بها الناس ويعلموها، أيضا يعلمونهم يحذرونهم من الأحاديث الضعيفة والموضوعة. فلا يستغرب طلبة العلم يعرفون هذا، لكن قد يأتي ناس جدد في الدرس ما دام أن حديث ضعيفة ليش نقرأها، ليش لا، حتى نعلم ونعرف أن حديث ضعيفة، وهذا علم، وتثاب على هذا العلم. وإذا سمعت هذا الحديث وأنت تعرف أن حديث ضعيف وحذرت الناس تؤجر على هذا وتثاب، واضح؟ لذلك هذا حديث ضعيف، ضعيف جدا، ليش؟ لأنه مخالف أيضا للحديث الصحيحة. يعني إذا قال حي على الصلاة قال حي على الصلاة، لا، حديث صحيحة. إذا قال المؤذن حي على الصلاة نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وهكذا إذا قال حي على الفلاح نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ثانيا أيضا الدعاء الذي جاء مرة معنا في الأحاديث الصحيحة الذي يقال بعد الأذان وبعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الفضيلة والوسيلة، وبعده مقاما محمودا الذي وعدته، صحيح متفق عليه. أما هذا الحديث فيه أشياء كثيرة، اللهم رب هذه الدعوة التامة الصادقة المستجابة المستجاب لها، دعوة الحق، كلمة التقوى، أحينا عليها، أمتنا عليها، أبعثنا عليها، في حديث ضعيف جدا، جعلنا من خيار أهلها أحياء وأمواتا، هذه كلها لا يصح، هذا الدعاء لا يصح. آخر حديث.
قال رحمه الله: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، إن المؤذنين يفضلوننا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل كما يقولون، فإذا انتهيت فسل تعطه. رواه أبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه، وقال تعطى بغيرها.
أحسن، هذا حديث صحيح، الحديث الخامس، هذا حديث عبد الله، أنكم كلكم عبد الله بن عمر، ما في أحد منكم من نسخ الكتب اللي عندكم عبد الله بن عمرو، بن عمرو عندك، هذه صحيحة، هو عبد الله بن عمرو، لأن بعد الرجوع للكتب لأبي داود والنسائي لك عبد الله بن عمرو بن العاص، ليس عبد الله بن عمر، فهو خطأ مطبعي، قد يكون قد يكون، لكن الصحيح عبد الله بن عمرو بن العاص، ليس عبد الله بن عمر بن الخطاب، لا، عمرو عبد الله بن عمرو، لابد من التصحيح. أن رجلا قال يا رسول الله، هذا حديث صحيح في صحيح الترغيب 267، في صحيح الترغيب 267، قال يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا. شوف نظر الصحابة، يريدون الخير، يريدون المنافسة، هو ما يأذن وهذا المؤذن يحصل على الأجر، يحصل على الأجر العظيم، وهو ما يقدر يحصل لأنه ما يأذن، ف فيعرح للنبي صلى الله عليه وسلم إن المؤذنين يفضلوننا، يعني يحصل لهم الفضل والثواب زيادة علينا، احنا ما نقدر نأذر يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل كما يقولون، اسمع المؤذن وقول مثل ما يقول، فإذا انتهيت فسل تعطى. لا، أدعو الله سبحانه وتعالى، قد يستجاب لك وتحصل على الثواب والأجر أكثر من المؤذن اللي أذن. فتح النبي صلى الله عليه وسلم باب للخير، وهذا من رحمة الله عز وجل الواسعة التي وسعت كل شيء سبحانه وتعالى، أن فتح له باب النبي صلى الله عليه وسلم، وصح أذن وحصل على أجر الأذان وله فضل وزيادة أجر، لكن أنت ممكن تترك هذا الفضل وزيادة، قول مثل ما يقول المؤذن، انتهيت من ترديد خلف المؤذن سل تعطى. ادعو الله سبحانه وتعالى، ادعو، ارفع يدك وادعو: اللهم ضاعف حسناتي، اللهم ادخلني الجنة، اللهم اهدني وسددني، ادعو اكثر، فقد تحصل على الخير في اكثر من المؤذن الذي اذن. شوف رحمة الاسلام. وهكذا المنافسة على الطاعة امر المطلوب، نجيب على سؤالين فقط وينتهي الدرس: أيما أفضل، قراءة ورد القرآن بين الأذان والإقامة أم الدعاء بين الأذان والإقامة؟ جاء معنا الآن في الدرس أن هناك فضل للدعاء بين الأذان والإقامة، هناك ترغيب، لاحظة، ترغيب، ترغيب يعني حث من الشارع على هذا الفعل، يريدك الشارع الحكيم أن تفعل هذا الفعل في هذا الوقت، هذا ترغيب على هذا الفعل. فجاء تخصيص الدعاء بين الأذان والإقامة وأنه أفضل ما يفعله المسلم، لأن جاء فيه ترغيب، لكن ما جاء فيه ترغيب خاص في قراءة القرآن بين الأذان والإقامة، لاحظوا، أو التسبيح والتحميد، ما جاء فيه أمر خاص، جاء أمر بالدعاء، فهذا يدل على أن الدعاء أفضل من قراءة القرآن بين الأذان والإقامة. يجوز لك تقرأ القرآن وتذكر الله، يجوز، لكن ما هو الأفضل؟ الدعاء، لأن جاء فيه دليل خاص في الترغيب فيه، فأدعو الله سبحانه وتعالى، فالدعاء أفضل. هذا جواب على هذا السؤال، دليل الأفضلية الترغيب فيه، تخصيص هذا الوقت بين الأذان والإقامة بالدعاء، الحث على الدعاء، هذا دليل. ما الأفضل أن أفعل بين الأذان والإقامة؟ الدعاء. نفس السؤال، نفس السؤال، عرفنا أن الدعاء أفضل. نسأل الله يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يحفظنا ويحفظكم ويحفظ بلادنا دولة الإمارات من كل سوء وفتنة، كما نسأل عز وجل يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة، وأن يحسن لنا ولكم ولهم الخاتمة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، بارك الله فيكم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.